بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المرحلة الثالثة من مراحل البحث حول مسألة الغناء معالجة الشبهات المرتبطة بالغناء. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن الشبهات المرتبطة بالغناء يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، أو يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الشبهات التي تعود إلى أصل الحكم، هل أن الغناء محرم أو ليس بمحرم؟ فإن الذي ينسب إلى المحدث الكاشاني أعلى الله مقامه، وكذلك إلى الفاضل الخراساني السبزواري صاحب الكفاية، كفاية في الفقه، أنهما يقولان بعدم حرمة الغناء في نفسه، وإنما المحرم هي المقارنات للغناء، وإلا فإن الغناء في نفسه لا حرمة فيه. غاية ما هنالك أن الغناء إذا وقع مقارنا للمحرمات كدخول النساء على الرجال، فإن هذه المقارنات هي التي توجب الحظر عليه، وإلا فهو في نفسه لا حرمة فيه. وهذا الذي حكي عنهما شبهة تعود إلى أصل الحكم، أن الغناء حرام أو ليس بحرام. والنوع الثاني من الشبهات: الشبهات التي تعود إلى موضوع الحكم، فلا نناقش في أن الغناء حرام ذاتا أو ليس بحرام، وإنما المناقشة في أن بعض المصادق الغنائية خارجة عن موضوع الغناء تخصصا، خارجة عن موضوع الغناء تخصصا. وهذا ما حكاه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه عن بعض طلبة زمانه تبعا لبعض الأعيان، من أنه يرى أن المراثي على الإطلاق بأي طور استخدم فيها، بأي لحن استخدم فيها، خارجة ماذا؟ خارجة عن الغناء تخصصا، خارجة عن الغناء موضوعا. وهذه شبهة تعود إلى موضوع الحكم لا إلى أصل الحكم. فإن الشيخ يقف عند هذه الشبهة ويبين أن لا فرق بين المراثي وغيرها في الدخول في موضوع الحكم إذا كانت ألحانها ألحانا له. النوع الثالث من الشبهات، الشبهات العائدة إلى عموم الحكم. فنحن هاهنا لا نناقش في أصل الحكم، الغناء حرام في نفسه، ولا نناقش في موضوع الحكم أيضا، وإنما نناقش في تخصيصات الحكم، بمعنى أن عموم الحكم هل وقعت له استثناءات أم لم تقع. فالقول مثلا بأن الغناء في الأعراس جائز هو تخصيص لعموم الحكم، هل هذا مقبول أو ليس بمقبول؟ عموم الحكم لا تخصيص له. إذن فنحن عندنا ثلاثة أنواع من الشبهات: شبهات تعود إلى أصل الحكم، شبهات تعود إلى موضوعه، وشبهات تعود إلى ماذا؟ إلى عمومه. صار معلوما. فالكلام فعلا يقع حول هذه الأنواع الثلاثة واحدا بعد آخر. النوع الأول من الأنواع الشبهات التي تعود إلى أصل الحكم، وذكرنا أنها هنا قولا منسوبا لكل من المحقق الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه، وكذلك الشيخ من يعبر عنه في اصطلاحاتهم بالفاضل الخراساني، وإذا أطلق الفاضل الخراساني وقد يعبر عنه الفاضل السبزواري أيضا، إذ أن سبزوار هي من مقاطعات خراسان، فقد ينسب إلى بلده مباشرة وقد ينسب إلى البلد الأكبر، فيعبر عنه تارة بالفاضل الخراساني تارة بالفاضل السبزواري. وهذا الفاضل السبزواري الخراساني له كتاب في الفقه مشهور وهو كفاية الأحكام، ويعبر عنه في ألسنتهم بالكفاية في الفقه. هذا الكتاب كتاب تحقيقي، وللفاضل الخراساني فيه أنظار خاصة به، ومن جملة هذه الأنظار ما حكي عنه فيما يرتبط بهذا المطلع كيفما كان. فهذان العلمان الفقيهان قدس الله نفسيهما نسب لهما القول بأن الغناء في نفسه مباح حلال. غاية ما هنالك إذا اقترن بمقارنات محرمة فإن هذه المقارنات المحرمة تجعله محظورا، وإلا هو في نفسه لو جردناه عن هذه المقارنات لا حرمة له. فمثلا لو جئنا بأم كلثوم مغنية وجئنا بها إلى مجلس من المجالس ولا يوجد فيه مقارنات محرمة وغنت، لا حرمة في غنائها. ولكن لو أدخلنا الرجال عليها أو جئنا بالآلات اللهوية أو رقص بعضهم بين يديها حينئذ يحظر على غنائها، وإلا فهو لا. لا شيخنا الآن دعنا في ذلك، دعنا في ذلك. وإلا فغناؤها في نفسه ماذا؟ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فنحن ها هنا أولا لا بد أن نحقق كما صنع الشيخ قدس الله نفسه في أن هذه النسبة لهذين العلمين هل هي تامة أم ليست بتامة. هل صح منهما القول بأن الغناء حلال في نفسه أو لا؟ فنبدأ أولا بكلام المحدث الكاشاني على الله مقامه، ثم نعطف عليه بكلام الفاضل الخراساني تبعا لشيخنا الأعظم. ثم بعد تحقيق النسبة نشرع في بيان أن أدلتهما سواء صحت النسبة لهما أم لم تصح، يعني الأدلة التي تذكر في المقام وإن لم تصح النسبة هل هي كافية لإثبات الحلية في مقابل ما تقدم من الأدلة، حتى أننا نحتاج إلى إجراء قواعد التعارض أو لا نحتاج إلى ذلك؟ هذا يأتي في إن شاء الله بعد تحقيق مسألة النسبة. فالكلام فعلا يقع حول النسبة للمحدث الكاشاني أعلى الله مقامه. وهنا نبدأ أولا بقراءة كلامه قدس الله نفسه الزكية، ثم نبين وجه الاستظهار من كلامه. قال قدس الله نفسه الزكية في كتابه الوافي المجلد 17 صفحة 218، قال: والذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه في الغناء اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها، اختصاص بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية وبني العباس من دخول الرجال عليهن المغنيات وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها دون ما سوى ذلك، دون ما سوى ذلك، كما يشعر به قوله عليه السلام: ليست بالذي أو بالتي يدخل عليها الرجال، إذا تتذكرون في مسألة المغنية التي تزف الأعراس. قال في الاستبصار، هو ينقل كلام الشيخ طوسي رحمه الله بعد نقل ما أوردناه في أول الباب، يعني الروايات، قال: الوجه في هذه الأخبار الرخصة في من لا يتكلم بالأباطيل ولا يلعب بالملاهي والعيدان وأشباهها، غناؤه مرخص، ولا بالقضيب وغيره، بل يكون ممن يزف العروسة ويتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل، وأما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حالين سواء كان في العرائس أو غيرها. ويستفاد من كلامه، هو كلام الآن الفيض معلقا على كلام الشيخ، أن تحريم الغناء إنما هو لاشتماله على أفعال محرمة، فإذا لم يتضمن شيئا من ذلك ماذا؟ جاز. وحينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس، ولا سيما وقد ورد الرخصة به في غيره كما في التغني بالقرآن، إلا أن يقال إن بعض الأفعال لا يليق بذوي المروات وإن كان مباحا، يعني هو الغناء حتى لو رخصنا فيه في نفسه لكنه لا يليق بذوي المروات، فالميزان فيه حديث من أصغى إلى ناطق فقد عبده، وقول أبي جعفر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء. وعلى هذا نتيجة المطلب، فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخير والزهد في الفانيات ونحو ذلك، كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله فذكرتك الجنة، ذاك اللي سأل عن شراء المغنية، وذلك لأن هذه كلها ذكر الله تعالى وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة لا يخفى على ذوي الحجة بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله، وأن أكثر ما يتغنى به المتصوف في محافلهم من قبيل الباطل، نظرا لأنهم يضمون إليه آلات اللهو كالدفوف كما أنهم يرقصون وغير ذلك، وإلا هو في حد ذاته بما هو كلام غناء حلال خوش غناء ما يخالف. فهل يستظهر من كلامه هذا قدس الله نفسه أنه قائل بحلية الغناء في نفسه، وإنما يحظر على الغناء لأجل مقارناته المحرمة، وإلا لو جردناه عن المقارنات فلا حرمة فيه أو لا يستفاد منه؟ هنا يوجد احتمالان لكلامه قدس الله نفسه، دققوا. الاحتمال الأول أنه يرى بأن الغناء هو مطلق الصوت الحسن، يرى الغناء مطلق الصوت الحسن، إلا أن مطلق الصوت الحسن ليس ماذا؟ ليس حراما قطعا، فالغناء بحسب موضوعه اللغوي هو مطلق الصوت الحسن، ولكن مطلق الصوت الحسن ليس حراما، وإنما الحرام هو الصوت الحسن اللهوي الذي يكون بألحان مناسبة لألحان مجالس أهل الفسوق والعصيان. هذا احتمال، فهو يقول بأن الغناء في نفسه يعني كموضوع لغوي هذا ليس حراما، وإنما الحرام منه ماذا؟ الغناء اللهوي. الغناء اللهوي كيف نميزه؟ يقول هو ما يكون في مجالس اللهو والطراب ويقارن بالمحرمات كما كان يحصل في زمن بني أمية وبني العباس. هذا احتمال. إذا كان هذا الاحتمال هو الذي نستظهره من كلامه إذن فالنسبة له غير محققة، نسبة له غير دقيقة. لما؟ لأنه يرى حرمة ماذا؟ حرمة الصوت الحسن اللهوي المناسبة ألحانه لألحان أهل الفسوق والعصيان، وبالتالي فكل صوت لهوي فهو ماذا؟ فهو حرام. وهذا عين ما ادعاه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، فلا فرق بين رأيه وبين رأي الشيخ، حتى يقال بأنه لا يرى الغناء حراما في نفسه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه يرى بأن الغناء ليس الصوت الحسن، وإنما الغناء عنده هو الصوت اللهوي. غاية ما هنالك أن الصوت اللهوي ليس حراما بالمطلق، أن الصوت اللهوي ليس حراما بالمطلق، وإنما الحرام منه ما اقترن بالمحرمات. فكل صوت لهوي ليس بحرام إلا أن يقترن بالمحرمات. على ضوء هذا الاحتمال تصح النسبة إليه، فيقال بأنه يرى أن الصوت اللهوي الذي هو غناء بحسب المفهوم العرفي وبحسب المفهوم اللغوي يراه ليس بحرام إلا أن يقترن بالمحرمات، إذن الغناء عنده ليس حراما في ذاته في نفسه. صار معلومة؟ إذن كلام المحقق الكاشاني أعلى الله مقامه، كلام المحدث الفيض، يحتمل هذين الاحتمالين، وبالتالي لا تصح النسبة له إلا أن نرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. فهل من سبيل لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول؟ يقول الشيخ الأعظم نعم. وجه الترجيح ما هو؟ يقول وجه الترجيح هو استشهاده برواية وليست بالتي يدخل عليها الرجال. فإن استشهاده بهذه الرواية ظاهر في عدم تفصيله بالنسبة للغناء نفسه، وإنما تفصيله بالنسبة لأفراد الغناء. شلون؟ باعتبار أن المغنية التي يدخل عليها الرجال هذه صوتها لهوي أو ليس بلهوي، معلوم أنه ماذا؟ أنه لهوي، وبالتالي فاستثناء الحكم لها ليس من ناحية اللهوية وعدمها، بل صوتها ماذا؟ لهوي. وإنما استثناء الحكم لها من ناحية الاقتران بالمحرم وعدم الاقتران بالمحرم. مما يعني أنه يرى بأن الصوت اللهوي في نفسه ليس محذور فيه، وإنما المحذور فيه من ناحية اقتران بالمحرم وهو دخول الرجال. فإن دخل عليها رجال حرم غناؤها صوتها اللهوي، وإن لم يدخل عليها رجال فحي هلا. إذن استشهاده بهذه الرواية دليل على أن الاحتمال المقصود له رضوان الله تعالى عليه هو الاحتمال الثاني، فالنسبة له صحيحة. ولكن السيد الخميني قدس الله نفسه في مكاسبه المحرمة تأمل في صحة هذه النسبة، إذ أنه لا يخفى أن هذه النسبة ليست من قبل الشيخ نفسه لهذين العالمين، وإنما الشيخ قد سبق بها. وأول، لعله أنا بحسب تتبعي ولعل هناك من سبق، أول من نسب لهما هو السيد صاحب مفتاح الكرامة أعلى الله مقامه، وشنع عليهما تشنيعا بالغا. ولا بأس أن نقرأ كلامه. قال: وأما حكمه غنى فلا خلاف كما في مجمع البرهان في تحريمه، بلا خلاف بين علماء الشيعة، إلى أن يقول: حتى قام المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني فنسجا على منوال الغزالي وأمثاله من علماء العامة، وخص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات الله ودخول الرجال والكلام الباطل، إلى أن قال: والأولى بأهل التحصيل أن لا يلتفتوا إلى رد مثل هذه الأباطيل، إن هي إلا آراء باردة ومذاهب فاسدة مخالفة لمذهب الشيعة، كنا نعيب على العامة والصوفية فما راعنا إلا وبعض الإمامية قد استحسن تلك الترهات وأكب على تلك الخرافات. هذا السيد العاملي قدس الله نفسه يبدو أنه لم يتحمل أن يجد عالما من علماء الشيعة يقول بهذا الرأي الذي يخالف فيه مسألة لا خلاف فيها، فشنع بهذا التشنيع الشديد. ولكن السيد قدس الله نفسه كما ذكرنا تأمل في النسبة، ومحصل ما أفاده هو أننا إذا رجعنا إلى كلام الفيض الكاشاني وتأملنا فيه صدرا وذيلا نجد أن الفيض الكاشاني يقسم الغناء إلى قسمين، أحد القسمين عبر عنه بأنه غناء الباطل، وأحد والقسم الآخر هو ما عبر عنه بغناء الحق. والفرق بينهما أن الغناء الباطل ما اشتمل على الباطل واقترن بالمحرمات، والغناء الحق هو ما تجرد عن كل ذلك واشتمل على كلام الحق. وإذا كان كذلك إذن هو ماذا؟ لا يرى الغناء حلالا في نفسه، بل هو كمن يرى بأن الغناء من مقولة الكلام، وبالتالي فإن المدار على ماذا؟ على المضمون، وليس المدار على الطريقة والهيئة. فإن كان المضمون حقا لا إشكال فيه، كما لو كان في قراءة القرآن أو كان في مدح أهل البيت عليهم السلام، وإن كان الكلام باطلا كان حراما، أو إذا اقترن بشيء ماذا؟ من المحرمات. إذن الذي نستفيده من كلام الفيض قدس الله نفسه ليس هو تحريم تحليل الغناء في نفسه، بل هو من بل هو قد صرح في كلماته بأن الغناء ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. شوفوا لاحظوا في آخر عبارة كانت في كلامه، قال وبالجملة لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله. إذن الغناء منه باطل ومنه حق، لا أن الغناء في نفسه لا باطل فيه، إنما الباطل لمقارناته. لا، هو الغناء ماذا؟ منه باطل ومنه حق. إذن فما استظهره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ليس بتام. شوف السيد قدس الله نفسه يقول هكذا، يقول في المجلد الأول من المكاسب صفحة 316، قال بل الظاهر منهما العلمين أن الغناء على قسمين حق وباطل، فالحق هو التغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، والباطل ما هو متعارف في مجالس أهل الله كمجالس بني أمية وبني العباس. ثم نقل كلام المحدث الكاشاني اللي قرأناه وعقب عليه بهذا التعقيب، قال وأنت خبير بأن ظاهر هذه العبارة بل صريحها صدرا وذيلا أن الغناء على قسمين، قسم محرم وهو ما قارن تلك الخصوصيات، بمعنى أن المقارن لها حرام، هو الغناء حرام، مو هي حرام ومن هذه الناحية يحظر عليه وإلا هو في نفسه لا حرمة فيه، لا أن المقارنات حرام فقط، ولهذا حرم أجرهن. وتعلي لو كانت الحرمة فقط للمقارنات، خب ما معنى تحريم الأجر؟ والحال أن الأجر إنما هو على ماذا؟ على الصوت نفسه، وإذا الصوت نفسه ليس بمحرم لا معنى لتحريم الأجر. ولهذا حرم أجرهن وتعليمهن والاستماع منهن، والحال أن هذا لا معنى له لو كان التحريم للمقارنات. ما ربط المقارنات بالتعليم، ما ربط المقارنات بالاستماع، ولولا ذهابه إلى تحريمه ذاتا لا وجه لتحريم ما ذكر. وهذه نكتة لطيفة. هذا قسم ماذا؟ محرم، وقسم محلل وهو ما يتغنى بالمواعظ ونحوها، فقد استثنى من حرمة الغناء قسما هو التغني بذكر الله تعالى. والذي نقوله بعد هذه الرحلة في كلمات الأعلام أن الذي يظهر من كلمات المحدث الكاشاني قدس الله نفسه هو أنه يختلف مع الأعلام في أن الغناء المحرم ما هو. فالأعلام يرون أن الغناء هو المد والترجيع والإطراب كما مر علينا سابقا. هو المحدث الكاشاني قدس الله نفسه يقول هذا المقدار لا يكفي للتحريم، بل المحرم هو ماذا؟ هو ما اشتمل على باطل وما اقترن بمحرمات. فالمدار مو على الهيئة، المدار على المادة. فهو لا يختلف عمن تبنى القول بأن الغناء من مقولة كلام. شوفوا لاحظوا كلامه بس هذا الكلام اللي أنا رايح أنقله مو من الوافي. طبعا هو عند كلام متقارب، قاله في كتاب الوافي وقاله في كتاب الشافي الذي هو مختصر الوافي، وقاله في كتابه الفقه المعروف مفاتيح الشرائع. أنا أنقل كلامه من مفاتيح الشرائع، فيه بعض الزيادات التي توضح رأيه مي مذكورة في البقية. شوفوا لاحظوا شنو قال في المجلد الثاني صفحة 21، قال: والغناء بما فيه. شنو هو الغناء؟ ترجيع وإطراب على المشهور، سواء كان بمجرد الصوت أو انضم إليه من الآلات. المشهور عندهم أن الغناء ماذا؟ هو هذا مد ترجيع كانت معه آلات أو لم تكن معه. فزعموا أن المراد منهما يشتمل على ترجيع وإطراب، إلى أن قال: أقول الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينها اختصاص حرمته. إذن يراه حرام ولا يرى، صريح العبارة، بل هو قد عده ضمن المعاصي، يعني هني ذاكرنا ضمن المعاصي اختصاص حرمته، إذن هو حرام، وحرمة ما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية. والنحو المعهود المتعارف هو ماذا؟ هو الصوت اللهوي الباطل المقترن بالمحرمات، لو كلام باطل لو محرمات خارجية، يعني الصوت اللهوي الذي يكون على وزان الأصوات اللهوية الباطلة التي كانت في ليالي الأنس الحمراء في زمن المشرع، هو هذا الغناء المحرم. وأما ما لم يقترن بمحرمين، لا بآلتين ولا بكلام باطل، فلا وجه للقول بتحريمه. هذا ما يظهر من كلامه. وأما الشاهد الذي استشهد به شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه فهو إنما يصلح شاهدا على مبناه، حيث يرى بأن الغناء هو كل صوت ماذا؟ لهوي. وبالتالي فاستثناء المغنية مع أن صوتها صوت لهوي ليس إلا من ناحية عدم اقترانها بالمحرم وهو دخول الرجال، فيعلم بأن الحرمة ليست للصوت اللهوي وإنما هي للمقارنات. لكن هذا أول الكلام عند الفيض الكاشاني، فالفيض الكاشاني لا يرى بأن الصوت اللهوي في نفسه ماذا؟ محرم، وإنما يعني لا يرى أن الغناء هو الصوت اللهوي، هذا مبناك يا شيخنا. وأما مبناه هو فإن الغناء هو الكلام اللهوي الباطل، وبالتالي فإن استثناء المغنية من ناحية ماذا؟ عدم دخول الرجال عليها إنما هو استثناء لعدم اقتران كلامه اللهوي بباطل، فلا يدل ذلك على ماذا؟ على ما استظهره الشيخ من أنه يرى حلية الغناء في نفسه. صار معلوما. فالنسبة للمحدث الكاشاني غير محققة، والشاهد الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه لا يدل على المدعى. وأما كلام الفاضل الخراساني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.